بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين النظرية الجديدة التي دافعنا عنها إلى حد الآن في تفسير آخر تطور من التطورات التي حصلت في الأوراق النقدية كانت عبارة عن أن تكون الأوراق النقدية بمنزلة مدارك رسمية قانونية دالة على تملك القيمة الشرائية، وأن ما يقع طرفا في المعاملات والعقود عبارة عن تلك القيمة الشرائية عليه السلام ورحمة الله، لا نفس هذه الأوراق النقدية. هذا ما جمعنا عليه السلام ورحمة الله عدة قرائن لصالح هذه النظرية، واستعرضنا عدة اعتراضات وأجبنا عنها. بدا لي اعتراض جديد قد يورد على هذه النظرية، وأيضا هذا الاعتراض بحاجة إلى رد وجواب. الاعتراض الجديد الذي قد يورد على هذه النظرية عبارة عن أنه إن كانت هذه الأوراق النقدية حالها حال المدارك الرسمية على امتلاك شيء معين من قبيل الطابو بالنسبة إلى الدار كما هو مقتضى هذه النظرية، أن الأوراق المادية الأوراق النقدية ليست هي ذات قيمة اعتبارية ولو اعتبارية، وإنما هي مدارك رسمية تدل على امتلاك شيء آخر، وذاك الشيء الآخر عبارة عن القيمة الشرائية. إن كان هكذا حقا، فكيف نجد بأن الأوراق النقدية تتأثر بقانون العرض والطلب سواء في عملة البلد في كل بلد بحسبه، أو في العملة الصعبة مثلا العملات الأخرى التي تستورد إلى بلد آخر؟ نجد بأنه كلما زادت الأوراق النقدية بأيدي الناس قلت وهبطت قيمتها، وكلما قل عدد تواجد الأوراق النقدية في أيدي الناس صعدت قيمة تلك الأوراق النقدية. فتأثر الأوراق النقدية بقانون العرض والطلب دليل أو شاهد على أن هذه الأوراق النقدية هي ذات قيمة، وإن كانت قيمتها قيمة اعتبارية مو ذاتية، ولكن هي ذات قيمة اعتبارية، وقيمتها الاعتبارية تتأثر سلبا وإيجابا بقانون العرض والطلب. هذا اعتراض جديد على هذه النظرية، فيقال بأنه إذن هذا شاهد على أن هذه الأوراق النقدية هي ذات قيمة. الجواب عن هذا الاعتراض أنه وإن كنت لا أعرف بدقة ماذا يقول أهل التخصص في القضايا النقدية والمتخصصين في القضايا الاقتصادية وفي قوانين اقتصادية من قبيل قانون العرض والطلب، من أن قانون العرض والطلب هل يجري فقط في السلع أو يجري حتى في النقود؟ ولكن ما يبدو لي أن قانون العرض والطلب من أساسه يختص بالسلع لا بالنقود، لأنه ما معنى قانون العرض والطلب؟ معنى قانون العرض والطلب هو أنه كل شيء كانت له قيمة استهلاكية الناس ينتفعون به في حياتهم، يعني السلع والأجناس، إذا زاد عرضها قلت قيمتها، قيمتها الشرائية هبطت، وكلما قل عرضها قيمتها الشرائية تصعد. ولهذا تجد بأنه الشيء لربما تكون قيمتها الاستهلاكية جدا عالية وقوية، ولكن تكاثر وجوده إلى درجة بحيث ما حد يشتريه، مثل الهواء للتنفس. هذا الهواء للتنفس هذا قيمته الاستعمالية جدا عالية، ضرورة يتوقف عليه حياة الإنسان، إذا ماكو هواء الناس يموتون، فقيمتها الاستهلاكية جدا عالية، ولكن قيمتها الشرائية لا قيمة لها لكثرة تواجد هذا الشيء في حياة الناس. هذا قانون العرض والطلب بهذا المعنى إنما يجري في الأشياء التي لها قيمة استهلاكية، فيقال بأن هذه الأشياء التي لها قيمة استهلاكية الناس ينتفعون بها لأجل الانتفاع بها، مستعدين يشتروا لما مستعدين يشتروا، يعني القوة الاستهلاكية تؤدي إلى قيمة شرائية أو لا تؤدي، يختلف باختلاف مستوى الطلب. إذا كان العرض كثيرا فالقوة الاستهلاكية تأثيرها في إضفاء قوة بل إضفاء قوة شرائية قيمة شرائية ضعيفة. وأما إذا كان العرض قليلا فسيكون القوة الاستهلاكية المالية الاستهلاكية يعني انتفاع الناس به يؤثر في صعود القيمة الشرائية، فالناس يستعدون يشتروا يعطون قيمة باهظة يشتروا إذا كان العرض قليلا. هذا معنى القانون، قانون العرض والطلب. وهذا المعنى إنما يجري في الأشياء التي لها قيمة استهلاكية، فيقال بأن هذا الشيء الذي له قيمة استهلاكية قيمتها الاستهلاكية هل تؤثر في إضفاء قيمة شرائية أو لا تؤدي إذا كان العرض كثيرا أقل تؤدي، وإذا كان العرض قليلا أكثر تؤدي في إصفاء بل قيمة شرائية على هذا الجنس. أما إذا كان الشيء أصلا ليس له قيمة استهلاكية كالنقود، النقود مهما فسرناها حتى إذا فسرناها بأنها هي ذات قيمة اعتبارية، لكن هذه القيمة الاعتبارية التي لها قيمة شرائية مو قيمة استهلاكية. الجفاع استهلاكي ماكو بالنقود، يأكلوا يشربوا يلبسوا، لا لا ينوكل ولا ينلبس ولا كش، قيمة استهلاكية ماكو للنقد. إذن ما كيف نطبق قانون العرض والطلب على النقود؟ النقود أصلا قيمة استهلاكية ما بها، حتى يقال يطرح السؤال بأنه قيمة الاستهلاكية هل تؤثر في إضفاء قيمة شرائية لها أو لا؟ أصلا قيمة استهلاكية ما بها، هي قيمة، مو أن لها قيمة، هي قيمة، هي قيمة شرائية، هي حس إما مدرك على قيمة شرائية أو هي تحمل القيمة، هي ذات قيمة اعتبارية، بل اعتبار صار لها قيمة وعليه. فإذن ما معنى ما يتوهم من أن النقود حالها حال السلع في تطبيق قاعدة العرض والطلب؟ ما معنى تطبيق قاعدة العرض والطلب، قانون العرض والطلب على النقود بناء على التفسير الذي كنا إلى حد الآن ندافع عنه في تفسير الأوراق النقدية، من أن الأوراق النقدية ليست شيئا يحمل القيمة، وإنما الأوراق النقدية هي مدارك قانونية رسمية دالة على امتلاك صاحبها لقوة شرائية، لقيمة شرائية. بناء على هذا التفسير لابد وأن نفسر ما يتوهم بالظاهر من أن قانون العرض والطلب يجري وينطبق حتى على الأوراق النقدية، لابد وأن نفسر ذلك بأن هذا لا يعني تطبيق لقانون العرض والطلب، وإنما هذا من مقولة أخرى، وهي أنه هذا المدرك القانوني الدال على ثبوت القيمة الشرائية، هذا المدرك القانوني تارة يكون مدركا قانونيا عن قيمة شرائية أقل، وتارة يكون عن قيمة شرائية أكثر، بمعنى أنه من جعل لهذا هذه الأوراق قيمة مدركية، من جعل هذه الأوراق مدركا، هسه الدولة وأي جهة طبعت هذه الأوراق، من جعل هذه الأوراق مدركا دالا على تملك القيمة الشرائية، تارة يجعل النقد النقد الأقل يجعله مدركا لامتلاك القيمة الشرائية، وتارة مدرك أكثر. قيمة شرائية واحدة هي رغم ثباتها من حيث قيمة شرائية معنوية، قد يكون في أول السنة المدرك الذي يدل على تلك القيمة الشرائية دينار واحد، في آخر السنة يصير دينارياً. دينارياً يعبر عن نفس تلك القيمة الشرائية، نفس تلك القيمة الشرائية التي كان المدرك لها دينار واحد، المدرك على تملكها دينار واحد، نفس القيمة الشرائية بعد مدة من السنين، إذا مثل مهور النساء إذا نحسب الحساب بعد 20 سنة يصير 10 أضعاف من الأوراق النقدية، أصبحت مدركا لإثبات نفس القيمة الشرائية التي كانت دينار واحد في قبل سنين، كان دينار واحد مدرك لإثبات تلك القوة، تلك القيمة الشرائية. بعد 10 سنوات راح يحتاج إلى 10 دنانير على 20 دينار حتى يدل على نفس تلك القيمة الشرائية. فكلما الدولة طبعت أوراق نقدية فهذا يعني أنها جعلت هذا المدرك أضعف، هي الدولة بل أهبطت وقللت من قيمة المدركية لهذه الأوراق النقدية. هي الدولة التي كانت قد جعلت دينارا واحدا بل مدركا للدلالة على قديما للدلالة على شرائدار، الآن هي الدولة جعلت 1,000,000 دينار مدركا لقيمة شرائية لشرائدار مثلا. هذا لا راح يكون، راح يكون من قبيل أنه طاف الدار. لربما الدولة يجعل طاف واحد لكل الدار، لربما الدولة تقول لا كل دار لازم في طافوين، يعني كل نصف الدار إلى طافو، كل دار لازم يكون إلى طافوين، يعني أليس يكون معقولا؟ من المعقول. أو بعكس هذا قد يكون 5 دور طافو واحد، هذا معقول أن الدولة التي جعلت هذا الطافو مدركان تارة يجعل لكل دار مدرك واحد، وتارة يجعل لكل دار مدركين، 5 مدارك تعبر عن امتلاك كل الدار مثلا. فأكو في إيران مدارك سنة أسناد للبيت لكن بشكل مشاع، أسداس يسووها هنا يجوز هناك، أسداس يسوي كل سدس هناك اصطلاحهم دنج، ما أدري هذا فارسي تركي ما أدري شنو هذا المصطلح، بل دنج يسموه دنج يسموه، مو دنج أي كل سدس يسموه دنج. فهناك عندهم مدرك دنجي طافوا لسدس واحد، طافوا لسدسين، طافوا لثلاث أسداس يعني نصف الدار على شكل المشاع. بلي أسهم كذا سهم أي هذا مطاط أكثر، الأسهم قد يكون عدد أكثر، هناك ماشي عندهم بالأسداس كل سدس يسموه دنج. على كل حال بلي كما أن من المعقول في المدارك القانونية التي تدل على تملك شيء ما، أن القانون يجعل مدركا واحدا لدار واحد، أو يجعل خمس مدارك ست مدارك لدار واحدة. فبني كلما وسعت الدولة لعدد المدارك لشيء واحد، فأصبحت دلالة هذا المدرك على المدلول عليه مالته على تملك ذاك الدار أضعف، لأنه صارت خمسة لدار واحدة، فيصير كل مدرك إنما يعبر عن خمسة دار أو سدس دار، إذا كان ستة فعن سدس دار. أقول الأوراق النقدية لابد وأن نفسرها بمثل هذا التفسير، نقول بأنه يوما ما الدولة كانت قد جعلت دينار واحد مدركا للتعبير وللدلالة على قيمة شرائية لدار كاملة، وبعد سنين نرى بأن هذه المدركية اختلفت، أصبح مثلا مليون دينار تعبيرا ومدركا قانونيا للدلالة على امتلاك قوة نفس القوة الشرائية القديمة، نفس القوة الشرائية القديمة التي كان المدرك لإثبات تملكها دينار واحد، الآن بعد 20 سنة مليون دينار أصبح قوة شرائية، عفوا أصبح قانونا مدركا قانونيا لإثبات نفس تلك القوة الشرائية التي كان مدركها القانوني قبل 20 سنة دينار واحد، الآن مليون دينار صار مدركه القانوني. هذا من هالقبيل، هذا ليس معناه تطبيق قانون العرض والطلب على الناقد كناقد، الناقد كناقد أنا تصوري بأنه لا يجري فيه قانون العرض والطلب، لما ذكرنا من أن قانون العرض والطلب يستدعي أن يكون الشيء ذا قيمة استهلاكية، فيقال بأن هذه القيمة الاستهلاكية هل تؤثر في إضفاء قيمة شرائية عليه أو لا؟ إذا كان العرض أكثر فهذه القيمة الاستهلاكية تؤدي إلى قيمة شرائية أقل، وإذا كان العرض أقل فهذه القيمة الاستهلاكية تؤدي إلى قيمة شرائية أكثر. هذا تفسير
بعنوان ورق الأوراق بعنوان أو بعنوان ثانوي، مثلا دولار ودينار مثلا، كل ما يطرح المصرف المركزي مبالغ معينة من الأوراق النقدية للشراء تنزل،
هذا ظاهرها يشبه قانون العرض والطلب
للشراء بالورق الدولار للسلع، يعني راح يقول المورد ارتباطا بالعنوان الثانوي لنفس الورق العراقي والورق النايلو لشراء سلع مثلا اخرى.
هسه احنا ما لاحظنا شراء عملة بعملة اخرى، احنا نفس العملة الواحدة إذا غضضنا النظر عن مقايستها بعملة أخرى، نفس العملة الواحدة، خب يقول القائل بأن هذه العملة الواحدة كانت قيمتها إذا كثر هذه العملة طبع زايد من هذه العملة، الدولة طبعت عددا أكثر من هذه العملة، هذه العملة تهبط قيمتها أمام السلع، تهبط قيمة العملة أمام السلع. وإذا لا عدد قليل طبعوا الدولة طبعت من هذه العملة، فهذه قيمتها قوية، تبقى قيمة العملة قوية أمام السلع. هذا قد يفسر بقانون العرض والطلب. أنا أقول بأن هذا ليس قانون العرض والطلب، هذا معناه أنه أن الدولة تتصرف في مدركية هذا المدرك. تارة الدولة تجعل الدينار الواحد مدركا لقيمة شرائية لدار، وتارة الدولة تجعل 10 دنانير مليون دينار مدركا قانونيا لشرائع نفس للقيمة الشرائية نفسها، قيمة شرائية لشرائع دار كاملة. فأنا أقول بأن هذا يختلف عن قانون العرض والطلب، وإن كان هذا ظاهره قد يشبه قانون العرض والطلب، أنه كلما كثرت الدنانير في أيدي الناس الدولة طبعت الدنانير أكثر، قلت قيمة هذه الدنانير أمام السلع الموجودة والثروة الموجودة في البلد. وكلما طبعت الدولة أقل دنانير أقل، صعدت قيمة هذه الدنانير، هذه الدنانير قيمتها تقوى أمام السلع والثروات الموجودة في البلد. فهذا شنو فسرها؟ هذا قانون العرض والطلب، يشبه بالظاهر يشبه قانون العرض والطلب. ولكن أنا أقول بناء على التفسير الذي دافعنا عنه للأموال النقدية للأوراق النقدية، هذا راح يكون تفسيرا لا ليس تطبيق قانون العرض والطلب، وإنما الدولة التي جعلت يوما ما جعلت الدينار الواحد مدركا لقيمة شرائية كبيرة، الآن جعلت مليون دينار مدركا قانونيا لنفس تلك القيمة الشرائية القديمة. إذن فهذا ليس دليلا، ليس اعتراضا على التفسير الذي ذكرناه للأوراق النقدية. أما بالنسبة إلى البيع والشراء بين عملة وعملة أخرى، هذا يحتاج إلى بحث آخر، لأنه هذا راح يتخذ صفة السلعية مثلا، النقد راح يصير نوع سلعة مثلا تباع وتشترى حتى يجري فيه قانون العرض والطلب. إجمالا النقد ما لم يتخذ صفة السلعية، ما دام هو نقد بصفته نقدا، لا معنى لإجراء قانون العرض والطلب عليه بصفته نقدا. أما إذا اتخذ صفة السلعة كما قد يقال ذلك في أمام عملتين مختلفتين، واحد يشتري عملة بعملة أخرى مثلا، قد يقال بذلك، ولكن هذا هم استبعد يعني صحة ذلك. على كل حال، هذا هو الرد على هذا الاعتراض الأخير على هذه النظرية. وهذه النظرية لو صحت فلها آثار كثيرة، من جملة الآثار لهذه النظرية ما ذكرناه في بحث الخمس، من أنه لو كانت الزيادة التي حصلت له في الأوراق النقدية خلال سنته الخمسية لا يتجاوز، تلك الزيادة لا تتجاوز التورم الحاصل. ما هذه تعبرون تورم أو تضخم؟ تضخم، كأنما هنا عندكم ماشي تعبير بالتضخم، وإن كان تورم هم أيضا لغة عربية، لكن هناك إيران يستعملون أكثر تورم يعبرون، رغم كونهما كلتا الكلمتين عربيتين، يعني من حيث اللغة هم التضخم عربية هم التورم عربية، ولكن إحنا ماشي عندهم مصطلح تورم بلي تورم مرضي يعني. على كل حال بلي من جملة الآثار التي تترتب على هذه النظرية ما قلناه، من أنه إذا كان الرجل قد زادت أوراقه النقدية خلال سنته الخمسية بمقدار لا يتجاوز التضخم الموجود في الأسعار خلال التضخم الذي حصل في الأسعار خلال هذه السنة، فإذا هذا المبلغ وإن كان بالظاهر قد زاد لأنه كان يملك 100 دينار الآن صار في نهاية السنة صار 120 دينار، ولكن بما أن هذه الأوراق هي لا قيمة لها وإنما هي مدارك للقيمة الشرائية، والقيمة الشرائية ما زادت، القيمة الشرائية هي هذا 120 الآن يعبر عن نفس القيمة الشرائية التي كانت يعبر عنها في العام الماضي 100 دينار كان يعبر عنها، الآن 120 يعبر عنها كمدرك والدلالة مدركية. فإذا لا خمسة على هذه الزيادة، هذا أثر يترتب على هذه النظرية، وأيضا يترتب على هذه النظرية في باب الربا ولعله كثير من الآثار يترتب القرض على كل حال الضمان. ولكن خب قلت لكم بأنه البت النهائي في هذه النظرية نأخر إلى أن نبحث بحث الربا في الأموال النقدية، الربا تارة ربا معاملي وتارة ربا قرضي، سنبحث إن شاء الله. ولكن الآن على وجه الإجمال أقول بأنه لا زال في نفسي شيء تجاه قبول هذه النظرية، من حيث أنه القرائن التي ذكرناها لا يفهمها كل أحد، المتخصصون يفهمون، عامة الناس قد لا يلتفتون إلى هذه القرائن التي ذكرناها على صحة هذه النظرية، كما أن الرد على هذه الاعتراضات قد لا يفهم عامة الناس، كثير من الناس يلتفتون إلى هذه الاعتراضات ولا يلتفتون إلى أجوبتها وردودها، ولهذا لربما يقال بأنه لا زال عند كثير من الناس غير المتخصصين يعتبرون الأوراق النقدية هي ذات قيمة مو مدارك لدلالة على القيمة الشرائية، كثير من الناس أصلا لا يدركون القيمة الشرائية، يدركون هذه الأوراق إلى قيمة، نقول لها لا هذا دال على القيمة الشرائية، وشنو معنى القيمة الشرائية؟ أصلا ما يعرفون القيمة الشرائية، ما يعرفون الفرق بين القيمة الاستهلاكية والقيمة الشرائية. يعني عرفية، لكنه لعله مو عرفية عامة، لعله عرفية عند من يفهم دقائق الأمور، من لا يفهم دقائق الأمور قد لا يلتفت إلى هذه القرائن. على كل حال فلا زال في نفسي شيء، يعني أنا إذا أروح على واحد عادي بالشارع عامي من عوام الناس أقول له بأنه هذا النقد شنو بيها قيمة لو ما بيها قيمة، يضحك علي يقول إيه بيها قيمة، ليش ما بيها قيمة، فيضحك علي، يعتبر القيمة لنفس هذا النقد، ما يعتبر أن هذا النقد ما يعتبره مثل الطابو مالت الدار. الآن إذا وديت طابو الدار على واحد من عامة الناس من عوام الناس، خب هذا يقول بأنه هذا الطابو ما له قيمة، وإنما هذا الطابو دليل على دار ذات قيمة، بكل وضوح يفهم. ولكن إذا تسأل عن النقود أقول له هذه النقود بها قيمة، يقول إيه بها قيمة، إيش ما بها قيمة، يعتبر القيمة للنقود نفسها، ما يعتبر القيمة حالها حال طابو الدار. هذا فهم عوام الناس هكذا، وإن كان المتخصصين يفهمون ما قلنا المتخصصون يفهمون بأنه الأوراق هم القيمة، الأوراق دالة على شيء فيه له قيمة، مو أنه أنها هي ذات قيمة. على كل حال ففي نفس الشيء عن قبول هذه النظرية. لا مو جديد الخمس، يقول زيادة حصلت لك وما حصلت لك. العرف الذي لا يفهم هذه النظرية يقول نعم حصلت لك زيادة.
أي
هذا يقول ليش أربعة؟ العرف الذي لا يفهم هذه النظرية يقول هذا ربع، كان عندك 100 دينار الآن صار 120 دينار، هذا ربع شن مو ربع؟
ولكن هذا هو مو كل شيء يعني العرف، هذا العرف بهذه السذاجة تكسر أدلة على المشكلة، يعني واضح أدلة الخمس تكون أرباح.
أي أرباح، وهذا عند العرف الذي لا يفهم هذه النظرية هم يعتبرها أرباح، يقول هذا ربع، هذا صارت عندك زيادة. ما يميز بين زيادة الفص 10 صارت 12 وإن كانت نزلت القيمة، ولكن خب هذا على كل حال زيادة، وبين النقود العرف في الذي لا يفهم هذه النظرية ما يفرق.
ولكن هذا النوع من العرف هذا يقبل
تفسيره، يعني إذا كان الدليل الشرعي يخضع لفهم عامة الناس، إذا كان عامة الناس هكذا شو نسوي بعد؟ كد نفسر الدليل الشرعي بفهم عامة الناس.
القيمة هي نفس القيمة في دولة عامة الناس، القيمة في هذا النص تقولون نعم، منين جبتها؟ كأنه القيمة المرتبطة بالسلعة أيضا لها قيمة اجت قبل لو بالنفس النص.
يعني القيمة يفهمون بأن هذه قيمة اعتبارية، وقيمة السلع مو قيمة اعتبارية، قيمة استهلاكية حقيقية. هذا الفهم واضح عند الناس بأن قيمة النقد قيمة اعتبارية، وقيمة السلع قيمة حقيقية مو قيمة اعتبارية. هذا الشيء واضح عند الجميع، ولكن هذه القيمة الاعتبارية التي للنقود هل هي قيمة اعتبارية لنفس هذه النقود بحيثيات تعليلية سببت إضفاء هذه القيمة لهذه الأوراق، أو لا أن هذه الأوراق مدرك للدلالة على وجود قيمة شرائية يملكها؟ هذا الثاني بالدقة بأصحاب التخصص. نعم الثاني هذا عند المتخصصين نعم يفهمون، ولكن عند عامة الناس صعب. والحمد لله رب العالمين.